الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع، يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن ربيع. وقوله ابن ربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها، ورواه أكثر الرواة الموطئ عن مالك رحمه الله تعالى. وقال ابن ربيعة وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض وقال الأصيلي هو ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد الشمس بن عبد الولاد. واسمه أبي العاص فقير وقيل مهشم وقيل غير فقير غير ذلك، والله تعالى أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه بقية من شرح حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة. وقد تكلمنا على حكم المسألة وشرح الحديث الدرس الماضي، وبقيت بقية التعريف بأبي العاص بن ربيع. فهذا أبي العاص بن ربيع رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، أمه هالة بنت خويلد، كان يلقب بجر الضحاء، اختلفوا في اسمه. قال الزبير بن بكار كان يقال له في الجاهلية الأمين، ولذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وصاهره وآخاه، ولم يرى منه إلا خيرا، فحمد مصاهرته صلى الله عليه وسلم. وأبوه ابن ربيع ونسبه ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن عبد مناف العبشمي القرشي، فهو يقرب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة، فقال أبو مصعب الزبيري القرشي في كتابه نسب قريش اسمه لقيط، وقال عمرو بن علي الفلاح والعلائي والحاكم أبو أحمد وآخرون كذلك، وهذا الذي رجحه البلاذري. وقيل نهشم وقيل مهشم وقيل في اسمه ياسم، فحصه بعض الرواة فقال ياسر والصواب ياسم، وقيل هشيم. ورد ذكره في كتب الحديث ووردت بعض أخباره، وقد ذكرت لكم شيئا منها، وثبت عند أبي أحمد الحاكم في الكنى بسند صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى قال: كانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت أبو العاص على دينه، فاتفق أن خرج إلى الشام في تجارة، فلما كان بقرب المدينة أراد بعض المسلمين أن يخرجوا إليه فيأخذوا ما معه ويقتلوه، فبلغ ذلك زينب فقالت: يا رسول الله، أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدا؟ قال: نعم. قالت: اشهد يا رسول الله إني أجرت أبا العاص. فدخل في جوارها، فلما رأى وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرجوا إليه عزلا من غير سلاح معهم، فقالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، فهل لك أن تسلم وتغنم ما معك من أموال أهل مكة؟ فقال أبو العاص رضي الله تعالى عنه: بئس ما أمرتموني به، أن أبيع ديني بغدرة. فمضى حتى قدم مكة فدفع إلى كل ذي حق حقه، ثم قام فقال: يا أهل مكة، أوفيت بابنتي؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدم المدينة مهاجرا، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالعهد الأول. وقد ورد أنه قبل ذلك أسر، وأعطته زينب رضي الله تعالى عنها، أعطته عقدا لها كانت قد وهبتها إياه خديجة أمها لما دخل بها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه رق لها، وقالت له كما أسد الإمام البيهقي في دلائل النبوة: أسند بإسناد قوي إلى عبد الله بن بهي إلى زينب قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبتي، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فأجاره صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يهدر دمه وأن يسلب ماله، فرجع إلى مكة. ثم بعد ذلك جاء مدينة مهاجرا مسلما، وقد حسن إسلامه، ومات في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل مات في بعض المعارك، وقد أصبح فحمة فحرق بالنار في معركة من المعارك. هذا شيء يسير من ترجمة أبي العاص الذي كان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. قول الشارح وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدي العاص بن الربيع، قلنا في هذا دلالة على أن الولد ينسب لأشرف أبويه نسبا، ونسب آل البيت الذي يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما من عبر بناته، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعقب ذكرا، وكان هذا الذكر قد ولد له. فقال يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع. وأما اسمه فالراجح ما هو عليه الكافة وجماهير الرواة، خلافا لمن قال ابن الربيع ابن الربيعة، وإن كان حمل كلام الأصيلي وهو أحد رواة الإمام البخاري حمل كلامه إلى أنه منسوب مرة لأبيه ومرة لجده، فيه عدم توهين الإمام مالك، ولكن أجمع أهل النسب على خلاف ذلك، فما قاله القاضي إياد هو الذي يوافق الجادة وهو الصواب إن شاء الله تعالى. قوله: ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك. من يسمي لي رواة الموطأ التي قد طبع بها؟ رواة الموطأ، من هم رواة الموطأ؟ الموطأ له روايات عديدة جدا، من يسمي لي رواية مطبوعة؟ روايات الموطأ، الموطأ الكتاب الذي عليه مهابة، وكان قال الإمام الذهبي: تعدت مهابة مالك منه إلى كتابه. وقال بعض العلماء وهو الذهبي ترجمة ابن عبد البر: من أدمن النظر في المغني والمحلى والسنن الكبير والتمهيد شرح الموطأ فهو العالم حقا. الذي يصبح يريد أن يكون عالما فليدمن النظر في هذه الكتب الأربعة ويقرأ، قد فهو العالم. هات نسمع هنا هات الصفيات. يحيى بن يحيى الليثي أشهر رواية، وهي مطبوعة، وجل الشروح على رواية يحيى بن يحيى الليثي، كالاستذكار والتمهيد وشرح الزرقاني والمنتقى الباجي والمسوى الدهلوي وتنوير الحوالي السيوطي، هذه كلها مشروحة على رواية من يحيى بن حليل، وهو يعني الرواية المشهورة جدا رواية يحيى بن حليل. ثانيا رواية محمد بن حسن الشيباني التي شرحها اللكنوي تعليق الممجد، وقد انفردت بحديث إنما الأعمال بالنيات، كل روايات موطئة في هذا الحديث إلا رواية محمد بن حسن الشيباني، وقد أخرجه الشيخان من طريقهما. هذه الرواية الثانية. الثالثة رواية أبي مصعب الزهري، وهذه رواية طبعة من جلدين. والرابعة
رواية جزء
الطعلبي، جزء طبع من رواية عبد الله بن مسلم الطعلبي. الخامسة
محمد بن زياد،
رواية محمد بن زياد وهي طبعة يسيرة. السادسة سويد بن سعيد الحلساني، طبعت مرتين. السابعة رواية ابن وهب، طبعت قطعة منها. الثامنة رواية ابن قاسم، طبعت بتصحيح القاضي. هذا الذي يحضر على استعجال، يعني من غير تخضير ولا يعني استقراء. ناتي من الباب الجديد، طلبة العلم ينبغي أن يعرفوا روايات الموطأ. كثير ممن يشتغل في علم التأخير يقول الأصل أخرجه مالك، ويقول في الهامش داودة الموطأ. ما لابد في الرواية التي رجعت إليها؟ أنت رجعت إلى جميع الروايات، أنت ما رجعت، أنت رجعت للرواية. والموطأ عشرات الروايات، ألف الإمام الدارقطني الموطأ، فالموطأات ضمن الروايات تزيد بعضها على بعض. فلا يجوز أحد يقول كتاب الحديث ليس موطأ ونظر في رواية، بل يحتاج إلى استقراء تام. نعم، ننظر نقرأ سنيد المعتاد ثم نشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز. قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تمارج منبر من أي عود هو، فقال: أنا والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس حدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه ثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموقف فهي من فرطان الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكفر، وكفر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل طهر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى قرب من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أي يا أيها الناس، صنعتها إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث حديث متفق عليه، ورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد من طريقين. وسهل بن سعد صحابي من صحابي، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وألف الطاوالي كتابا مطبوعا اسمه نقرة الصبيان، وفيه أسماء من غير الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر في ترجمة سهل بن سعد أنه أحصن 70 امرأة رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، له 188 حديثا، اتفق الشيخان على 28، وانفرد الإمام البخاري 11، وهو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة في المدينة، مات عن 88 سنة، وقيل عن 91 سنة. الحديث الذي معنا أخرجه أو هو عند البخاري في المواطن. الإسناد الذي معنا يحيى بن يحيى الليثي، قتيبة بن سعيد مشوران، عبد العزيز نسبه يحيى فقال ابن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار، وعبد العزيز كان سقيها وأخذ الحديث من كتب أبيه. مات يوم الجمعة وكان ساجدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 184. وأما أبوه أهو سلمة بن دينار لم يكن في زمان مثله، وكان ابنه عبد العزيز يقول: من حدثك أن أبي قد سمع من غير سهل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدقه. من دليل حكمه وسلامه كان يقول: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح بالعقول، رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي معنا كما ذكرت لكم أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة، أخرجه في 5 مواطن، وبوب عليها تبويبات تنبه على أهم المسائل الفقهية التي يمكن أن تستنبط من هذا النص، وهنالك زوائد نذكرها عند الشرح إن شاء الله تعالى. خرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة برقم 377، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حازم، قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال رضي الله تعالى عنه: ما بقي أعلم مني فيه، وذكر نحو الحديث ونصبه يفيدنا فائدة يأتي التنبيه عليها عند الحديث على المتن إن شاء الله. أما التبويب في هذا الموطن فبوب عليه بقوله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. يجوز الإنسان يصلي على السطوح السدة على الخشب، لا يلزم الصلاة على الأرض، لا يلزم الصلاة على التربة كما يقول أهل البدعة. قال الإمام البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجبد وعلى القناطر، الجبد الماء المجمد، لو صليت عليه لا حرج، ولا حرج تصلي على القناطر لو صليت على ممر على نفق معلق، ما في حرج. قال الإمام البخاري: قال الحسن: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كانت بينهما سترة. صلي على قنطرة تحت بول ما في حرج، أو أمامها إذا كان بينك وبين هذا البول سترة أو حاجز أو مانع يمنعك عنها. قال: وصلى أبو هريرة على ظهري، وفي نسخة على سقف المسجد مع صلاة الإمام، فلا حرج صلاة على السقف كذلك. وقال قال البخاري جزما: وصلى ابن عمر على الثلج. هذا الموطن الأول. أما الموطن الثاني فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 448 في كتاب الصلاة أيضا، وقال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، فلا حرج على رجال المساجد وأئمة المساجد أن يسألوا الصناع وأن يطلبوا منهم وأن يبحثوا عن الحاذقين وأن يطلبوا منهم أن يوظفوا ويستخدموا هذه الهبات وهذا ما علمهم الله بأن يخدموا بيته. وقال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز، كالإسناد الذي معنا. فتساوى الإمام البخاري ومسلم في هذا الحديث، ولفظه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأته أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. هو الذي طلبه، مري لي غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. والمشاركة في بناء المسجد هذا وارد في أحاديث كثيرة، وقد ورد عند أحمد من حديث طلق بن علي لما بني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال طلق بن علي عند أحمد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قربوا لليمان الطيب. كان قصارا طلق بن علي، كان يقول: قربوا لليماني الطيب فإنه أحسنكم له، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وفي لفظ: دعوه والطين فإنه أضبطكم للطين. وعند ابن حبان كان يقول لي: اخلط لهم الطين فأنت أعلم به، يعني الاختصاصات. فكان قصير الاختصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: اجعلي غلامك يعني تصنع لي منبرا. ولذا سيذكره الإمام البخاري هذا الحديث قطعا في أي كتاب؟ هذا الحديث أين سيذكره؟ سيذكره الجمعة. وأين سيذكره؟ في الهبة، النبي في طلب الهبة، فذكره في الهبة. وسيذكره أيضا في البيوع، جواز النجارة، جواز من النجارة، فذكره في كتاب الجمعة وبوب عليه بقوله: باب الخطبة على المنبر، ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة. قال: باب الخطبة على المنبر، فالنبي صلى على المنبر غير الجمعة، وخطب على المنبر غير يوم الجمعة، كما سيأتينا في كتاب الفتن في حديث حذيفة: صعد صلى النبي الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر إلى آخره. فيسن الموعظة والصلاة أن تكون على المنبر، ليس دائما الجمعة. وقال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري القرشي السندراني، حدثنا أبو حازم، وهو الإسناد الذي يأتي معنا لاحقا، وهذا برقم 917 من البخاري، وأخرجه البخاري برقم 294 في كتاب البيوع، وبوب عليه باب النجار، وأخرجه في الهبة وبوب عليه باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال: قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. في الرقية طلب أن يستوهب، أن يأخذ شيئا مما أخذوه، فأن يطلب الرجل الهبة إن دعت حاجة، فلا سيما إن كانت الحاجة لمصلحة المسلمين العامة فلا حرج أبدا. وفي كتاب الهبة ضبط البخاري لفظا، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وأخطأ فيه أبو غسان فقال: من المهاجرين. وجل الرواة في الصحيحين وخارج الصحيحين قالوا: من الأنصار. ومنهم من حددها أنها من بني سلمة، فهذا خطأ من أبي غسان قولها من المهاجرين. وكان لها غلام النجار فقال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء، والطرفاء غابة في أعالي المدينة، فصنع له صلى الله عليه وسلم منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلي لي به. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث دعوه. فموقع المنبر وضع حمل النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الحديث كما رأينا أخرجه الإمام البخاري في هذه المواطن جميعها، وهو يعطينا إشارات ومضات مهمات على أهم وأبرز المسائل الفقهية فيه. من الأشياء التي فاتت الشارح تحتاج إلى تعليق، قال إن نفرا، والنفر العدة من الرجال العربية وهم من 3 إلى 10، جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله، وفيه الحلف على الشيخ وإن لم يستحلف الإنسان، قال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس من القائل؟ فقلت له يا أبا عباس من؟ أبو حازم. فلما بالدينار وما كنية سهل؟ أبو عباس. كنية سهل أبو عباس. يا أبا عباس تحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ. ورد الصحيح رواية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، ووقعت عند جعفر المستنصري في كتاب الصحابة محصحفة، ووقعت أرسل إلى غلاسة، فصحفها الكرماني شارح البخاري فقال هي عائشة، فصحف المصحف. وفي شرف المصطفى لأبي سعيد بسنده إلى سهل بن سعد وفي الإسناد للهيعة قال كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون، فذكر قصة المنبر، وفيه أن المرأة أنصارية، وعند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يصنع المنبر، فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب، ولكن في إسناده عمر الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. وأصوب ما ورث الباب ما أخرجه بالمشكوال، قال عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة يقال له ميناء، فسلم هذا الغلام ميناء، وأما المرأة قد تسمى وهي من الأنصار من بني سلمة، والله تعالى أعلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو حازم يقول إنه ليسميها يومئذ، فلم يقبل اسمها، ولم يقع تصريح فيما رأيت من طرق الحديث في تسميتها، ووقع التصريح في أحاديث أخرى، واختلفوا فيه على 6 أقوال أو 7، والراجح والله تعالى أعلم أن هؤلاء 7 كانوا نجارين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى النجارة المنبر هو أمهرهم وهو ميناء، والله تعالى أعلم. قال انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليه، أكلم الناس عليه سواء الجمعة أو غير الجمعة. فعمل هذه 3 درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت له هذا الموضع فهي من صرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني إيش يعود عليه؟ على المنبر، وعلى الضبط على الدرجة 3 منه، فهي أعلى ما فيه. فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفعه فنزل القهر. هذا فيها رواية فيها إجمال تحتاج تفصيل، تفصيله يأتي عند الشرح إن شاء الله. من لطيف ما يذكر أن ما ورد في هذا الحديث ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ذكرها عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وشرطه فيه ألا يذكر إلا المتفق عليه، وهذه الزيادة ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته من انفرادات مسلم، ولذا نكت الزرقشي على العمدة فذكر أن هذه الزيادة ليست عند البخاري، فمن الخطأ أن يضعها عبد الغني في كتابه لأنها ليست على شرطه، فهذه الزيادة ليست عند الإمام البخاري. في رواية عن الطبراني من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم فيها: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر. وهذه الرواية كأنها تسعف بأن هذه الحادثة كانت موجوعة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر، فكبر وركع، ولما قام من الركوع نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، وبعد قيامه من السجدة الثانية واعتداله قائما صعد المنبر ثم نزل فسجد مرة أخرى. كم خطوة خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث خطوات، حركة الحركة أكثر. ولذا ذكر الإمام مسلم هذا الحديث على إثر الحديثين السابقين. فتقطيع هذه الحديث على هذا الحال ليس من منهج مسلم، وإلا أول ما يتبادر للذهن أن هذا الحديث ينبغي أن يوضع في كتاب الجمعة في باب الخطبة ولا يوضع هنا، فأي صلة بهذا الحديث بالذي قبله؟ كصلة الذي قبله بالذي قبله، وهي الحركة المعفوف عنها في الصلاة للتعليم أو للإصلاح أو ما شابه. فيجوز للإمام مقابل هذه الأشياء من الحركات غير المعتادة في أصل الصلاة من أجل تعليم الناس كيفية الصلاة أن يقتحم هذه الأشياء من أجل أن يروه وهو على المنبر، وبالتالي يجوز أن يلحظ المأمومون الإمام في الصلاة، فاللحظ من فائدة في الصلاة تحق. وأنت يا أيها الطالب إن رأيت عالما أو طالب علم يتوضأ أو يصلي فالحظ فعله وانتبه إليه، فالعلم والتعلم بالفعل أبلغ من التعلم بالقول، فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح به، وقع التصريح فقال ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة بالقول، وعلمهم إياها بالفعل، وعلمهم إياها بالإقرار، ما أقر من أخطأ فعدله وصوبه حتى أحسن. فتطابقت اشتركت السنة القولية والفعلية والإقرارية لتعليم الناس الصلاة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قل من يتقنها، ومن أتقنها في الظاهر فقل من ينتبه للباطن ولأحوال القلب وأثر الصلاة عليه. وما نسمع وما نرى من أمور إنما هي ثمرة لهذه الصلاة الناقصة، فلو كانت الصلاة التامة لأتت أكلها وثمارها في واقع حياة الناس على جوارحهم وألسنتهم ومواقفهم وإقبالهم وإثباتهم وتواضعهم وخشوعهم وحفظ ألسنتهم إلى آخره. ناتي الطريق الثاني.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ القرشي قال حدثني أبو هادم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو زهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهلا بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم.
الظاهر أن في زمن التابعين بدأ السؤال والفتش والرغبة عن معرفة بعض الأشياء وتأريخ بعض الأشياء ومن أين جاء وكيف وجد، فرأوا على منبره أشياء هي معهودة في حياتهم وفي بيوتهم، والعناية بالمسجد ومكانة المسجد. وقد وردت رواية عن البخاري أن المرأة الأنصارية هي التي أمرت عبدها أن يذهب إلى الطرفاء، خصصت له أين يذهب ومن أي الأشجار يصنع المنبر. وقد ثبت أن باب حجرة عائشة كان من الساج، والساج كان نشلت من الخشب المستورد آنذاك، وكان مكينا. هذا الحديث الذي معنا مدار الحديثين على قتيبة، قتيبة رواه عن عبد العزيز عن أبيه عن سهل، وهنا يروي عن يعقوب عن أبي حازم عنه. وما يمكن أن يقال في رقاش الإسناد في هذين الحديثين، وذكرنا ذلك مرارا، إن هذا من أعلى ما ورد عند مسلم، فأعلى الأسانيد المسلم إسناد الرواة بخلاف الترمذي وأحمد ففيه ثلاثي والبخاري، أما مسلم فأعلى إسناد عنده رباعي، وهذا رباعي. قال في آخر الحديث: وساق الحديث. وساق الحديث على ما يعود كلمة وساق الحديث ايش هو؟ تفضل يعقوب. وسفيان، يعقوب وسفيان، يعني من كان في طبقة شيخ شيخ المصنف، لأن كليهما يروي عن من؟ يروي عن الحاج. هؤلاء اثنان، والضمير المذكور وساقوا، وهذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما، فقام الجمع اثنان. ومنهم من قال هذا يعود إلى شيوخ مسلم، فقتيبة وأبو بكر وزهير ومحمد بن يحيى العدني بن أبي عمر، هؤلاء الشيوخ كلهم ساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. ولكن لما قالوا نحو حديث ابن أبي حازم ينبغي أن يعود الضمير إلى من كان في طبقة ابن أبي حازم. من هو ابن أبي حازم هنا؟ أبو العزيز. فمن في طبقته في هذا الإسناد؟ الاثنان المذكوران اللذان هما في طبقة شيخ مسلم، وهذا يؤكد أن الاثنين هما جماعة، ولذا قال وساق الحديث. نأتي على عجلة لا شرح حديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا قراءة في ذلك إذا كان لحاجة.
إذا كان لحاجة أو كان التعليم فلا حرج، حركة في الصلاة. نعم.
وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمه الصلاة أو غير ذلك، في صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، ونزوله القهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى أصل المنبر، ثم سجد في جنبه ففيه فوائد.
قبل الفوائد، المنبر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الصحيحين في أحاديث كثيرة، منها ما بين منبري وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنها ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم منبري على ترعة من ترع الجنة، وثبت عند النسائي من حديث أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عند منبري هذا يمين كاذبة استحل بها مال امرئ المسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن تعظيم اليمين وتغليظه للفقهاء أن يحلف الرجل عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد عن جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد من أن يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التغليظ في اليمين باق قائم إلى يوم الدين. وفي مسند الإمام الدارمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه فأتى بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه قائما، فكان إذا خطب فأطال القيام استند متكئا عليها، فبصر به رجل ورد المدينة فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا يحملني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه. فلعل أول ما بدأ تكفر في المنبر من هذه الحالة رجل جاء، ولعله جاء وكان عبدا فاشترته المرأة، أول قدمة جاء بها حدث نفسه. فهذه المرأة ثبت في حديث جابر عند البخاري أنها أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يريد المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة فترة من الزمن، ثم بدا له أن يفعل ما طلبت، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. ولذا الهبة تطلب بقرائن القبول وبقرائن شرح النفس، وأما بقرائن عدم ذلك فما ينبغي أن تقبل، وينبغي أن يفهم الحديث على هذه الملابسات التي وردت، وسيأتي التنبيه والتنويه على حديث جابر من قبل الشارح رحمه الله. المنبر كما ثبت عندنا كان على ثلاث درجات، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة. تذكر كتب التراجم والسياق أن أبا بكر كان يقف على الثانية، وأن عمر وقف على الأولى، وأن عثمان رجع فوقف على الثالثة. وبلا شك أن هذا هو الأقرب للسنة، والمسألة تحتاج إلى بحث في الأسانيد. وتذكر الكتب التي صنفت في تاريخ المدينة أن معاوية رضي الله تعالى عنه حول لما رأى كثرة الناس وابتعاد الناس وعدم رؤيتهم الخطير، حول المنبر إلى ست درجات. ولما اخترق المنبر في حريق المسجد النبوي 654 أرسل المظفر صاحب اليمن منبرا له رمانتان من الصندل، فنصب في موضع المنبر النبوي، وبقي ذلك إلى 564 فأرسل الظاهر بيبر منبرا فقلع منبر صاحب اليمن ونصب منبره عليه، وبقي الأمر كذلك حتى 886 فاحترق المسجد النبوي واحترق المنبر، فبنى أهل المدينة منبرا بالآجر. ثم أرسل الأشرف قايتباي منبرا من الرخام، وأزيل المنبر الذي بناه أهل المدينة ووضع مكانه في 888. وأرسل السلطان العثماني 998 منبرا مصنوعا من الرخام، أبدعوا في صنعه غاية الإبداع، وبقي هذا المنبر إلى هذا الزمان. والمنبر الذي أرسله من قبله نقل إلى منبر مسجد قباء، وهذا المنبر هو الذي أرسله السلطان مراد العثماني 998. هذه وضع موجزة عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأريخ بنائه. والسنة كما وردت في عدة أحاديث عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. فمهما دعت الحاجة واتسع الأمر فينبغي أن يبقى منبره على الحال الذي كان عليه والذي كان عليه أيضا في في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم.
قال: ففيه فوائد، منها إحباب استخدام المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره.
الخطيب ونحوه، المراد بنحوه الواعظ المدرس العالم، يتخذ مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يراه الناس، فهذا الجلوس الذي أنا أجلسه مأثور ومشروع، وفيه من معنى صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. نعم.
قال: وجواز الفعل يسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تقصر بهما الصلاة.
ليس فقط خطوتين، خطوتين في النزول، خطوتين في الصعود، أو ثلاثة في النزول وثلاثة في الصعود، ليس كذلك؟ ثم يقوم إلى آخره، فالعمل الكثير المفرط الذي ينظر من ينظر إليه يظن أنه في الصلاة لا حرج فيه إن شاء الله. وهذا دليل آخر من الأدلة التي تنفي وتقضي على بطلان قول القائل إن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، وهذا كلام ذكرنا أكثر من مرة وفي أكثر مناسبة أنه ليس بصحيح. نعم.
قال: ولكن الأولى
تبقوا إلى لحاجة. نعم، الأصل اسكنوا في صلاتكم كما ثبت معنا عند مسلم، صحيح، اسكنوا في صلاتكم، الأصل تكون في الصلاة والحركة تكون لحاجة. نعم.
قال:
فإن
كان لحاجة فلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كثيرة الخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملهم كثيرة ولكن أفرادهم متفرقة كل واحد منها قليل.
يعني الفعل الكثير ما ينبغي أن يكون متواليا في الصلاة، وعلى المصلي اضطر أن يتحرك حركة كثيرة أن يفرق الحركة وأن يتمالك نفسه وأن تبقى عليه السكينة وأن يبقى مستشعرا أنه واقف ممتثل بين يدي الله جل في علاه.
قال: وفي جواز صلاة الإمام على موقع أعلى من موقع المأمومين.
نعم، هذا الأصل أن الإمام لو صلى في مكان ارتفع فيه عن المأمومين فلا حرج، وكذا ارتفاع المأمومين عن الإمام دعت حاجة فلا حرج، كان يصلي المأمومين في الطابق الثاني أو يصلون على السدة أو ما شابه فلا حرج في ذلك والحمد لله. الأصل أن يرى المأموم الإمام بحيث إن احتاج أن يتابعه للنظر فعل، أما اشتراط صحة الصلاة أنه أن صلاته لا تصح إلا بالرؤيا فهذا الاشتراط يحتاج إليه، فقد صح أن الأمراء كانوا يصلون في المقصورة، والمقصورة مكان كان مزويا يصلون فيه ولا يرون الإمام مع اتصال الصفوف، مع اتصال الصفوف، فاشتراط رؤية الإمام لصحة الصلاة يحتاج لدليل خاص، ولا يلزم من الصلاة الطابق الثاني أن يرى المأموم الإمام، إن رآه فحسب، وفتح بطاقات الطابق الثاني لا حرج فيه، لأن إن قطع التيار الكهربائي أو طرق طارئ أو شيء بإمكان يتابع الإمام بالنظر، لكن اشتراط أن تكون الصلاة صحيحة إلا بفتح هذه الطاقة فهذا الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص خاص، والله تعالى أعلم.
قال: ولا تجعل يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة إذا أراد تعليمه أفعال الصلاة فلم يكره بل يستحق لهذا الحديث.
الحديث في الحقيقة الإمام البخاري في الموطن الأول برقم 377 قال: علي بن المديني سألني أحمد عن هذا الحديث، قال: فإنما أردته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس لهذا الحديث. فقال فقلت، قال ابن المديني، فقلت لأحمد: إن ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ فقال أحمد: له لم أسمع، مع أنه يروي عنه. والإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده عن ابن عيينة وذكر أن منبره كان من فقط من الطرفان ولم يذكر كلمة الحديث، وأصل الحادثة وقعت عنده من طريق آخر. فالشاهد يقول: إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس لهذا الحديث. والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع، وأنه ليس بخاص. كيف يكون خاصا النبي صلى الله عليه وسلم قد شهره وأظهره في وهو على المنبر لجميعنا؟ وكان في حاجة داعية لذلك. كان يكون هناك وفد، بعض من قدم المدينة، بعض من أسلم حديثا، رأى بعض من لم يتقن الصلاة نبهه بقوله، ثم أشفع قول الفعل. وكما ذكرنا أن الاقتداء بالفعل ولا سيما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ من الاقتداء بالقول. قول الشارح: وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، وكذلك يجوز فيه يستنبط منه اختلاف موقع الإمام المأموم في العلو والسفل، وإلا تقع الرؤية كما قلنا. قال الشارح: ولكنه يكره ارتفاع الإمام عن المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير ذلك. هذه الكراهة تحتاج دليل ولا تحتاج دليل؟ تحتاج دليل. ودليل هذه الكراهة ما أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وأبو داود والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، أخرجوا بإسناد صحيح أن عمار بن حذيفة تقدم أحدهما ليصلي بهم، فصعد على دكان على مكان مرتفع فجذبه الآخر فرجع، فلما فرغ مال إليه فقال: أولا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإمام على أرفع من موضع المأموم؟ وروي: أما علمت أن نهينا عن مثل هذا؟ فنهينا غير حاجة. ولذا صلاة الطارق الثاني مع وجود مكان الطارق الأول كرامة، فإن غلق المسجد واحتجنا للصلاة في الطارق الثاني فلا حرج. إن اضطر الإمام بأن يصعد ويرتفع ليعلم فلا حرج، أما من غير حاجة يرتفع الإمام عن المأمومين فهذا الذي أنكره عمار على حذيفة أو العكس، وهكذا وردت الرواية. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وكذلك أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع، وفيه تعليم إمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يصلح ذلك في صلاته.
وفيه كما قلنا جواز الصلاة على الخشب ولا يشترط الصلاة على التربة، وفيه جواز استحباب كون الخطيب وما في معناه على مرتفع من الأرض كمنبر وكرسي ونحوهما، وفائدته الإبلاغ والإسماع، وفيه القسم على شيء وإن لم يطلب منه كما مر معنا، وفيه أن من فعل شيئا خلاف العادة فينبغي أن يبينه لأصحابه وأن يظهر حكمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الفعل على خلاف عادته ماذا قال في آخر الحديث؟ قال: إني صنعت هذا لتأتموا بي، فمن فعل شيئا على خلاف المألوف من عادات الناس فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال أن يذكر الحكمة، أن يذكر الحكمة من هذا الفعل. ومنهم من قال في استحباب افتتاح الصلاة في الشيء الجديد، المنبر أول ما صنع صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صلاة النبي عليه من باب استحباب من أي شيء جديد أول ما يفعل عليه إيش؟ صلاة. وهذا بعيد، لأن النبي نصف على العلة. ما هي العلة المنصوصة؟ قال: استأتموا بي، وقال: لتعلموا الصلاة. فهذا قائل في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن طلبه، فليس الصلاة على هذا المكان يستنبط منه أن ذلك بيت جديد، دكان جديد، محل جديد، مخزن جديد، أي شيء جديد أن تفتح عليه الصلاة وأول ما تنتهي الصلاة. فلو كان هذا كذلك لنقل، فالتبرك بالصلاة على هذا الحال الدواعي قائمة على نقله ولم ينقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عن المنبر ذكر العلة، ذكر العلة، فليست هذه الفائدة من الفوائد المعتبرة. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وليس ذلك من باب التشديد في العبادة، بل هو كرم قومه بالتكبير لمسمعه.
هذا ذاب ذكرناه الوروق لما توضع عليه وعثناه وقالوا إنهم وصلوا وقالوا هكذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن صليت للناس من أجل أن تعلمهم فهذا تشريف مباح في النية وليس من الرياء في شيء ولا يناقض الإخلاص. فالإخلاص فالرياء المذموم أن يلتفت القلب إلى غير الرب عز وجل. وأما إن بقي ملتفتا للرب وحصل الإنسان أكثر من فائدة أو حصلت الفائدة نتيجة وثمرة لعمل صالح فهذا من بركة الإخلاص ولا يناقض الإخلاص، خلافا لما ذهب إليه الحارث المحاسبي وتبعه أبو حامد محمد بن محمد خمس مرات الغزالي المتوفى 1555 راح يحيى الجديد. كانوا يرون لو أنك ركعت فأطلت في ركوعك من أجل قدوم المسبوق فهذا عمل فيه رياء غير الله تعالى، وهذا خطأ. لو أنك جئت إلى المسجد فعرفت الأمانة فأقبل عليك الناس فزاد بيعك فهذا من بركة الإخلاص وهذا لا يناقض الإخلاص. لو أنك حججت فبعت واشتريت فهذا لا يناقض الإخلاص. لو أنك جئت إلى المسجد فتعرفت على أخلك في الله فلا هذا لا يناقض الإخلاص، فاستفدت منه وأفادك في دين أو دنيا فهذا لا يناقض الإخلاص. ما لم يلتفت القلب عند العمل إلى غير الرب عز وجل فما تحصله فهذا لا يناقض الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وصلى لله جل في علاه وأراد في صلاته أن يعلم الناس فهذا تشريف في النية، ولكن تشريف مباح وليس من التشريف الذي فيه منافاة للإخلاص أبدا. هذا التشريف مباح، ولذا من مقاصد الشريعة أنها جاءت لتحقيق مصالح الناس في المعاد في المعاش والمعاد. فإن حققت المكاسب في دنياك فربك امتن عليك ومن كرمه وفضله عليك أن تولى أن شرع له الخلق والأمر، فالخلق خلقه وشرع شرعه، فشرعه يلتفت به خلقه. فنشعرك بشرعه لا يناقض عدم إقبالك بقلبك على ربك. فالشرع أصلا جاء لتحقيق مصالحك أيها العبد في الدنيا قبل الآخرة. وعلى هذه القاعدة أقام الشاطبي كتابه الموافقات وجعل الشريعة مقاصد فيها معتبرة، وجعل الشريعة إنما ولدت من أجل إسعادنا وقيامنا وتحصيل المكاسب في دنيانا من خلال الشريعة لا يناقض الإخلاص في شيء. فإن فهمنا الدين على هذا الحال سعدنا به وخدمناه، وإن ظننا أن الدين عبارة عن أغلال وقيود ولا يعود علينا لنا في دنيانا ربتنا مع بعض أعداء الدين أقوالهم نحن نفهم مما كانوا يقولون الدين في المسلمين. ومن عجيب ما وقفت عليه الكلام الشيخ التقي بن هلالي كان يقول الدين المحرف أسلف وأضر على الأمة من الحياة. الدين المحرف أضر وأفتك على الأمة من الإلحاد، والذي يمنعنا من أن نهنأ دنيانا وأن يعود المجد والعز لبني قومنا فهمنا المغلوب لدينا. فما نقبل على ديننا بعلم شرعي صحيح لن تقوم لنا قائمة. نسمع.
قال قوله تغاروا في المنبر أي اختلفوا وتنازلوا، قال أهل اللغة المنبر مشتق إلى النبر وهو الارتفاع.
المراح مأخوذ من الاستخراج، فكأنك إنما رأيت رجلا استخرجت منه الكلام، ومنه قول العرب مريت الناقة إذا مسحت ضرعها ليدر، ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجرم بصوت أو غيره. وقيل أن المراء من التردد، ومنه قول الله عز وجل فلا تكن في مرية من لقائه، أي لا تتردد. وأما المنبر فقال المنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع، والنبر عند القراء ارتفاع الصوت في الأداء، فكل شيء مرتفع يسمى نبر. نعم.
قال قوله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة انظري غلامك إذا جار يعمل لي أعواده، هكذا رواه سهل بن سعد. وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعمل في المنبر. وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب تنفيذ ذلك.
بل مر بنا في داره أن أول ما خطرت هذه الفكرة في عند هذا النجار أول قدمه أو قدومه للمدينة، فالظهر من حدث سيدته فأخبرت سيدته النبي صلى الله عليه وسلم، فتأنى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن في هذه مصلحة فأرسل إليها. نعم.
قال قوله فعمل هذه الثلاث درجات، هذا مما ينكره أهل العربية، والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات،
يعني دائما المضاف إليه هو المعرف، ولا يكون المضاف هو المعرف. في العربية المضاف إليه هو المعرف، أما المضاف فيعرف بالإضافة، أما أن يكون مضافا ومعرفا بالألف واللام فهذا عند العربية يعني يستنكروه، وهذا مراد الشارع. نعم.
قال والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات أو الدرجات الثلاث، وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة، وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات،
وإحداها المقام وهو الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن الدرجات ثلاث عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في مفصلا عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وينبغي أن لا يحول درجات المنبر على اتجاه المصلين ولا يزال على ثلاث، ينبغي أن تبقى الدرجات في اتجاه المصلين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم صعد ونزل، فهو كان ليس صعد ينزل، الدرجات تكون في اتجاه المصلين أي جهة القبلة، أما جعل المنبر في الطرف فهذا لا يمكن للإمام أن يصلي وعلى المنبر ثم ينزل، ولا بد أن يتحول إلى المشرق أو إلى المغرب. فمن السنة أن تكون درجات القبلة وقد وقع التصريح في ذلك كما تأتي معنا بعد قليل إن شاء الله.
قال قوله فهي من طرفاء الكعبة، الطرفاء ممدودة، وفي رواية البخاري وغيره من أسل الغابة في شمس الهمزة، والأسل الطرفاء
نوع من الشجر معروف من أهل المدينة، مذكور في القرآن الكريم عن أهل اليمن، بدلناهم جنتيهم جنتيه ذواتي خمط وأسل وشيء من سدر طيب.
قال والغابة موضع معروف من عوالم المدينة، قوله ثم رفع فنزل القهقرة حتى سدر، هكذا هو رفع بالفاء أي رفع رأسه من الركوع.
رفع، انظروا الرواية معي، قال قام عليه تكبر، قام عليه على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة. رواية المسلم فيها اختصار، وعند البخاري فيها تفصيل وإيضاح. فعند البخاري في الموضع الأول برقم 373 الرواية عنده ثم رفع من الركوع ثم قام، هكذا الرواية، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع تستقبل القبلة، فإذا هو صعد يستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر. فهذا شأنه، هذا شأنه في كل الركعات. فوقع هنا التصريح بقوله وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى. متى رجع النبي القهقرى صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن قام من الركوع فسجد في أصل المنبر على الأرض. فالرجوع القهقرى كان بعد القيام في الركوع. نعم.
قال هكذا هو رفع بالسائق رفع رأسه من الركوع، والقهقرى هو المشي إلى خلف، وإنما رجع القهقرى لئلا يستدر القبلة.
فإذا المنبر في جهة القبلة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولتعلموا صلاتي وبكسر العين والهاء المشددة أي تتعلموا. فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعض ممن صر منه.
ومن بديع تقريرات الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أن على المقتدى به من النبهاء والعلماء أن يتفقدوا أفعالهم، فإن الناس يقتدون بأفعالهم وعليهم أن يتفقدوا شروطهم، فإن الناس يلتفتون إلى تلوثهم. فالإنسان الذي يمعه القدوة شام أباء عليه أن يضبط أفعاله وعليه أن يضبط أقواله وعليه أن يضبط لسانه ويضبط مواقفه وعليه أن يتقي الله ربه وأن لا يفعل فعلا مباحا قد يتوسع فيه بعض الناس فيقعون في المحذور. وإن كان مباحا في حقه فإن ترتب على هذا المباح أن غيره لا يفهمه على وجهه الذي يفعله فعليه أن يتركه. فنشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل الاقتداء بالفعل، فالاقتداء بالفعل أبلغ كما في الحديبية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا فما استجابوا لأمره، ولما صنع ذلك بمشورة زوجه أم سلمة أمامهم فإنهم اقتدوا به، اقتدوا به. نعم.
قال قوله يعقوب بن عبد الرحمن القاري وبتجديد الياء اتفق بيانه مرات منسوب إلى القارة بقبيلة معروفة.
وهو مدني اسكندراني، سكن المدينة ثم سكن الإسكندرية.
قال قوله في آخر الباب وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم هكذا هو في المتن، وكان بضمير الجمع وكان ينبغي أن يقول وساقاه لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم، فهما شريكان في حازم
الرواية عن أبي حازم. بمعنى شركائه في نفس الطبقة، هما في نفس الطبقة، في نفس طبقة عبد العزيز، اشتركان معه في الرواية عن أبي حازم سلمة بن دينار. نعم.
قال
ولعله أتى
بلفظ الجمع ومراده الإثنان، وإطلاق الجمع على الإثنين جائز بلا شك، لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور، بل أقربون أنه مجاز. ويحتمل أن مسلما أراد بقوله وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان فهم كثيرون والله أعلم.
كثيرون يعني مشايخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما قوله هل الإثنان حقيقة مجاز، هذه مسألة أصولية تتفرع عليها مسائل عديدة، مثل ما يوجد في خطبة الجمعة، هل يوجد في خطبة الجمعة أن يخطب رجل خطيب ويكون واحد فقط ولا بد من اثنين؟ إذا كان اثنان حقيقة فتجز الجمعة بالخطيب وآخر، وهذا هو الراجح الله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسئلة كثيرة، ومن ضمن الأسئلة أخي يقول لماذا لم يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر ويعلمهم السجود؟ هم لا يستطيعوا تعليم السجود وهم سجود، لا يستطيعوا تعليم السجود وهم سجود، هذه واحدة. والثانية لعل السجود على المنبر يكون فيه ضيق وليس باستفاضة معهودة لعدم عمقه. وفي هذه الإشارة إلى أن التعلم يتجزأ، ممكن أن نتعلم شيء من أركان الصلاة دون شيء. ألا يتناسب مع الخشوع؟ الحركة اليسيرة لا تنافي الخشوع، وإن ترتب على حركة إفادة للمسلمين من تعلمهم في صلاتهم فلا حرج في ذلك. والذي يظن أن هذا ينافي الخشوع يظن أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقيامه كحارمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيركع، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، فيركع بمقدار قيامه ثم يقوم بمقدار ركوعه ثم يسجد بمقدار قيامه، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة كما قال أنس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على المنبر، وكان يقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية، وكان يقول من مظنة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. ومن المعلوم أن قاف أطول من الأعلى والغاشية، لكن لما نعلم أن الأعلى يقرأها قائما ورافعا وقائما وساجدا وبين السجدتين وساجدا، وكذلك الغاشية لا يقرأها إنما يفعل هذه الأفعال بمقدارها، فتكون الصلاة أطول من خطبة. ففي الصحيح كان عن أنس كان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وجيزة تماما، وكانت صلاته متقاربة. فتخيل واحد يركع بمقدار قراءة الفاتحة وسورة، ثم تحرك قليل قام ويبدو يتحرك قليل ثم تقدم وهو طويل يطول ويتكلم، فالقلب عمل الخشوع عمل قلبي، إن ترتب عليه نفع فائدة لا حرج. فالذي يظن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دون الدقيقة وينزل ثلاث درجات ثم يسجد ثم يقوم، هذا يمكن أن يقع في مخيلته أن هذا الناس الخشوع. أما إن علمنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتناسب مع الخشوع أبدا. أخ يسأل فيقول لما أصلي نافلة عندي بنت تركب على ظهري، هكذا كان يفعل حسن الحسين، وكان النبي يرسل راحلة لهما يلقيهما حتى يقوما، يبقى ساجد فرصة، يبقى ساجد حتى هو يمل ويقوم، يصبح كالظاهر كالراحلة لهما، فلا حرج تبقى على ظهرك وأنت ساجد تدعو. وهذه من الشركة تشريف العبادة، أن تدخل أنسا وحبا على قلب البنت وأنت ساجد بين يديها، هذه شركة لا حرج فيها. هذا نوع من أنواع التشريف الذي ذكره الشارع، جمع بين التعليم والصلاة، العبادة والصلاة. في رواية أبي داود فيها دليل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي في الصلاة، إن ترتب عن نظر الإمام إصلاح وتعليم فلا حرج. بعد أن صليت أربع صلوات أو خمس اكتشفت أني على جنابة، عليك الاغتسال وإعادة الصلوات. صائم صام نافلة فجامع أهله ناسيا وتذكر أنه صائم في أول الوقت، إن نزع مجرد تذكره يكمل صيامه، وإلا فله أن يتم ويفطر. وقد ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، ولا فرق في الفطر بين الطعام والشراب والوقت. ألا يجهل حمل الصبيان في الصلاة الخشوع من الصلاة؟ لا، ما طلت واسترخيت وتركتهم على شأنهم يفعلوا ما يريدون وأنت بين يدي الله عز وجل فالخشوع هي من الصلاة، لا إله إلا الله، يكون الإنسان فارغا غير جائع ولا عطشان لا يجد له قلب. ويكون متعبا جائعا عطشانا فيزيد عزيمته. فأحوال العبادة المقامات العباد تختلف من شخص إلى شخص، فليس الخشوع يعني مقدمات. الخشوع يحتاج البعد عن الغفلة، وأن تتدبر وتفهم ما تقرأ، وأن تستشعر أنك وأنت في صلاتك بين يدي ربك وأنك ترجع إليه وأنك بحاجة إليه. ولا لما في ذلك الملهمة حواليك قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة. قال في قتادة لما كان يقوم بصلي قال كان كأنه أسوار في المسجد لا يتحرك أبدا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعمان رضي الله عنها يحمله بيديه؟ لا يلزم أن يحملها، قد يتعهدها بالإمر. فيسأل الأخ فما حكم وضع اليدين اليمنى على اليسرى؟ صح عند ابن حزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فلا يمنع الدنيا على كتفه ووضع اليمنى على اليسرى، يتفقدها من السقوط دعت الحاجة، لا يمنعها أبدا. إذا كان الحديث موجودا في سنن ابن ماجه وكان ضعيفا، موجود عند أبي داود وكان ضعيفا، فهل يمكن أن يكون الحديث صحيحا بالطريقين؟ هذه القواعد عند أهل الصنعة، إذا كان الضعف يسيرا يقبل الجر، ولم يكن الضعف في نفس الطبقة فيمكن أن يجبر ولم يعارض ولا يخالف ما هو أقوى منه، فيمكن الجبر. ولكن في بعض الأحاديث عد طرق الحديث تزيده وهاء وضعف. فقول الكذاب محمد بن سعيد المصلوب وهو أردني فهو أشهر كذابين في الحديث النبوي، كان يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه، ورواه على مئة وجه ومداروها عليه. قال لما تعد الطرق هذا الحديث يزيده وهاء وضعف، كل مجهول مجهول مجهول. الحديث يأتي على مئة وجه كل مجهول غير معروف، هذا الدلالة على أنه مركب مصنوع. هناك مؤسسة لبيع مواد التموينية تعمل دعاية لها بأن من يشتري بديلها بخمسة عشر دينارا يعطونه ورقة مكتوب عليها رقم، ثم في آخر العام يتم السحب على هذه الأرقام ويكون جوائز الفائزين. هل هذا جائز؟ هذا جائز بشروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يرفع سعر السلعة بعد الجائزة عن سعرها قبل الجائزة. إذا كان سعر سلعة دينار قبل الجائزة فجعلوها بعد الجائزة بمئة وعشرين قرش، فأصبح الناس يقامرون بعشرين قرش، دينار ثمن السلعة والعشرين القمار. الشرط الثاني أن يكون للمشتري حاجة في السلعة، فإن لم يكن له فيها حاجة فهو يقامر يدفع مئة دينار يشتري بجاش يمشي حتى يرى الغطاء مثلا، فما خرج له شيء هو يلعب بالمئة دينار قيمة. الشرط الثالث أن يكون مقصد منظم هذه الجائزة عدم إضرار لغيره، وأن يكون قصده ترويج سلعته، أن يروج سلعته من غير أن يضرر لغيره، والله تعالى أعلم. ما هي الحكمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاة الفريضة دون النافلة؟ في هذا التأكيد وحرص شديد على أهمية الصلاة وتعلم الصلاة، وإشارة إلى أن الأصل في النوافل ليست في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم فصح بالأصل أدخل التعليم على الصلاة التي يفعله المسلم وهي صلاة الفرض. ولأن الأصل في صلاة الجماعة في الفريضة فقط، ولذا لا يجوز شرعا التداعي لصلاة جماعة لغير الفريضة من غير دليل. يعني كأن نقول الليلة ليلة احتفال ومعاصي وشرب خمر إلى آخره، فحتى نرفع مقت الله علينا من آخر المجل نقوم الليل، هذا شرعا لا يجوز. التداعي لصلاة الجماعة لا يجوز من غير دليل. أما وقوع صلاة الجماعة قدرا من غير تداعي لا حرج، لحديث ابن عباس بكر عند خالد ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فأعدت له وضوءا فقام يصلي فصليت وصليت بجانبه لا حرج، من غير تداعي سابق. صلاة قيام رمضان مشروعة يروي المسلم، رجل يصلي في المسجد في الليل فجاء آخر فوقه الجاهل من غير تداعي لا حرج. أما أن نتداعى لصلاة خاصة نخترعها ونخترعها فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، مع يمكن أن تؤدي السنة لكن استصحابا لأن السنة الأصل فيها عدم الجماعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفريضة، وهذا يؤكد ما قلنا. شبكة الاتصالات من شحن الهاتف الخلوي تزيد من رصيدك تعطيك رصيد مجاني، وعند كل عملية شحن ضاعف الرصيد، فلها في هذا الرجل أي رجل في هذا في حشنة ما في حاجة، الجوال التجريبية في حاجة، ليس هذا من باب الربا. وأخيرا ذكرت في الدرس الماضي أنه جمع بين أبي العاص وزينب بغير عقل الجليل، وهذا الذي ذكرته اليوم فيما أخرجه أبو أحمد الحاكم في الإسلام والكنى، كتاب أبو أحمد الحاكم من نفائس الكتب، طبع في 4 مجلدات إلى حرف الخاء فقط ولا يوجد له إلا أصل خط واحد وفيه إلى حرف العين كنية أبي عبد الله كنية إلى كنية أبي عبد الله، وفيه في أثر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه زيدا غير عقل به. فالأخ يسأل يقول هل يفهم من قولكم أنني اتحمل من قبل بعثة رسول الله صحيحة؟ قطعا كل من أسلم ما أمر النبي رجلا أسلم أن يجد عقده، وأمر من أسلم أن ينزل زوجه، ومن أسلم أن تنزل زوجها، فإن أسلم استصحب النبي صلى الله عليه وسلم العقد به. وذكرت لكم أن هذا مكتوب في القرآن وامرأة حمالة الحطب، فربنا جعل النكاح صحيحا لما قال امرأة، لما قال امرأة حمالة الحطب، دلالة لازم من هذا أن بينهما عقد. إذا كيف يقول امرأة الزوج؟ وأي عقل قام بين أب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه؟ والنبي كان يقول لست من نكاح لا من سفاح. فأنكحت الجاهلية صحيحة، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الذي عليه المحررون من العلماء لو أن امرأة أسلمت وأسلم زوجها لا يجوز ذلك بخلاف وضع زوجها الثالثة ولم يسلم، فرجل تتزوج غيره فلا يشرع لها إلا بحق. وهكذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.